السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا. أما بعد، فقبل الدرس هناك مجموعة من الأسئلة، وكل سؤال يجيب صاحبه عليه إجابة صحيحة فلو هدية، هدايا طيبة. طبعا الهدية تستلم بعد الدرس حتى لا يصير هناك، فالشيخ سالم يسجل الاسم ويستلم الشخص الهدية بعد الدرس. ومن الصفات الجميلة أننا نخير الشخص في الهدية، ما نلزمه، يعني يختار اللي يبي. هذه كتب طيبة هنا وهنا، وإن شاء الله كل يوم في مجموعة من الهدايا. طيب، السؤال الأول: كم عدد القواعد الفقهية الكبرى؟ عدنا عدة، يلا خمسة. يقول خمسة، أيوه. عدم محكمة ولا محكمة؟ ايوه، اي سجل اسمها. طيب، من يعرف لي القاعده باختصار لغه واصطلاح؟ قاعده، تفضل. طيب، احسن، تبارك الله فيك. اذا القاعده في اللغه هي الاساس، وفي الاصطلاح قضيه كليه تندرج تحتها جزئيات تعرف احكامها منها. طيب، بالنسبة لقاعدة الأمور بمقاصدها، ما هو دليلها؟ أي ما هو دليلها؟ إيش الدليل؟ لا، الجواب لازم يكون علمي، جوابك لابد يكون علمي. أدلتها تقول إيش؟ القرآن والسنة والإجماع. طيب، عطنا آية قرآنية وحديث نبوي والإجماع معروف. آية قرآنية ما هي؟ طيب، مخلصين له الدين. حديث: إنما الأعمال بالنيات. أحسنت، بارك الله فيك. طيب، بالنسبة لي كم صار عندنا؟ ثلاث. أي بالنسبة لي النية من يعطينا شروط النية، شروط صحة النية ذكرناها ولا لا؟ ها؟ طيب، اللي حضر معنا دورات سابقة أكيد حاضر، يمكن أنا ما ذكرتها لكن دائما نكررها ونذكرها. ها، تفضل أبو زيد. لا، بالشروط، شروط النية ما هي؟ لا لا لا، مش التعريف، أبغى شروط النية. النية هذه اللي محلها القلب لها شروط، ما هي؟ الإسلام. لا، الإسلام ثم التمييز، لا يشترط فيه البلوغ. ثالثا، لا أكيد النية لله. طيب، ها، لا هذه متفق عليه، احنا عندنا النية هذه اللي في القلب والتي لله لها شروط، ما هي شروطها؟ ها، جاب أخونا، جاب حقيقة الشرطين. تفضل يا شيخ. أحسنت، إذن الإسلام والتمييز والعلم بالمنوي، باقي واحد، ما هو؟ شيخ، عدم اختلاف بين المنوي والمنوي. لا، ويقال لا يأتي بما، ها، لا ما يعدون من الشروط هذه، يقول لا يأتي بما يناقض النية، يعني لا يأتي بما ما يناقض ما بين النية والمنوي، ولا واحد له جائزة. خلاص، ما جبت إجابة صحيحة. طيب، بالنسبة لي الرياء إذا طرأ على النية، ما حكم العمل؟ الرياء إذا طرأ على النية، أريد جواب علمي، ما أريد جواب معلوماتي، جواب علمي. إذا طرأ النية الرياء، لاحظ ماذا قلت؟ قلت إذا طرأ الرياء على النية فما الحكم؟ إذا طرأ الرياء على النية ها أبو عبد الله؟ بالاتفاق حضرت أمس؟ أي ما حضرت. ها ها أبو عبد الله موسى إذا دافعه ولم يسترسل معه مثل ما ذكر فإنه إيش؟ فالنية صحيحة، العمل صحيح. طيب وإذا اطمأن له؟ أيوة باطل. يعني إذا 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 اطمأن تركها فننظر في العمل، فإذا كان أوله لا يصح إلا بآخره فإن العمل باطل. أيوة طيب فيه بعد زيادة. تفضل.
أقوال
أربعة. أيوة.
إذا النية في أولها صحيحة أن الرياء الطارئ لا يضر والعمل صحيح.
هذا قول.
العمل باطل. القولان اللي ذكرت.
أي نعم صحيح. أيوة. مثل الصدقة. يعني تنوي الصدقة. أحسنت. تبي جائزة ثانية؟ لا هذا نعطيه أبو عبد الله لأنه جاب جواب. أعطي موسى. ها طيب بالنسبة لي طيب نكتفي عشان الوقت فقط نكتفي. طبعا كل يوم إن شاء الله في أسئلة ومراجعة، هي مراجعة في حد ذاتها وفيها الحمد لله مع المراجعة هدايا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فالقاعدة الثانية من القواعد الكلية الكبرى المتفق عليها بين أهل الإسلام هي قاعدة اليقين لا يزول بالشك. اليقين لا يزول بالشك، ومعنى هذه القاعدة أن الشيء المتيقن لا يزيله شك طارئ، لا يزيله شك طارئ، فالأصل بقاء الأشياء على ما كانت عليه، واليقين هنا هو القوي والشك هو الضعيف. ولذلك باتفاق أهل العقول على أن الشك هذا هو، على أن الشك الذي هو الضعيف لا يمكن أبدا أن يقتلع اليقين الذي هو القوي. هذا معنى القاعدة، وهذه تجري في العبادات وفي المعاملات، وتجري أيضا فيما يتعلق بأبواب النكاح، حتى في أبواب الجنايات لها تعلق لمن تأملها. ولذلك عدها العلماء من القواعد الكلية الكبرى المتفق عليها من حيث الجملة. أما من حيث الفروع الفقهية ومن حيث بعض القواعد الفرعية فهذه محل يعني خلاف وتردد بين أهل العلم على حسب تخريجات وقواعد الأئمة. بالنسبة لقاعدة اليقين لا يزول بالشك، لا بد قبل الولوج في تفاصيل هذه القاعدة أن نستكشف معنى اليقين ومعنى الشك. اليقين في اللغة هو قرار الشيء، اليقين في اللغة هو قرار الشيء، يقال يقن الماء في الحوض إذا استقر، هذا هو اليقين. اليقين هو القرار والثبات، هو القرار والثبات. يقن الماء في الحوض يعني إذا استقر. وفي الاصطلاح طبعا هناك يعني عند أهل العلم جملة من التعريفات، مثلا يقولون اليقين هو العلم وإزاحة الشك، أيضا يقولون اليقين هو الغالب الراجح مثلا، وبعضهم يقول اليقين هو الظن الراجح، ويطلق اليقين أيضا على الموت، يقول جل وعلا واعبد ربك حتى يأتيك اليقين يعني الموت. في الاصطلاح اليقين هو علم الشيء المستتر عن نظر واستدلال، علم الشيء المستتر عن نظر واستدلال، هذا تعريف بعض الأصوليين وبعض المتكلمين. كذلك يعرفونه بأنه حصول الجزم أو الظن الغالب بوقوع الشيء أو عدمه، حصول الجزم أو الظن الغالب بوقوع الشيء أو عدمه. ولاحظ هنا التعبير بالظن الغالب، الظن الغالب، فالظن الغالب عند العلماء ينزل منزلة اليقين، ولذلك أغلب المسائل الفقهية هي من الظن الغالب، هي من الظن الغالب، فينظر إلى هذه المسألة، فلا بد من الانتباه والالتفات إليه. ولذلك وردت نصوص تفيد أن الظن بمعنى إيش؟ اليقين. يقول جل وعلا: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، يعني يجزمون على هذا أيضا، يعني الجزم، مقصود الجزم. أيضا قوله جل وعلا: فظنوا أنهم إيش؟ فظنوا أنهم مواقعوه، يعني تيقنوا بأنهم واقعون في النار، واقعون في النار. ولذلك الظن الغالب ينزل منزلة اليقين، ينزل منزلة اليقين. لكن بعض أهل العلم يذكر تفصيلا في قضية الظن الغالب، فيقول الظن أحيانا يكون على قسمين، الظن يكون على قسمين، فيذكرون هذه ويفصلون فيها، ولعلها إن شاء الله ستأتي معنا من خلال الشرح. إذن هذا هو التعريف: حصول الجزم أو الظن الغالب بوقوع الشيء أو عدمه. اليقين لا يزول بالشك. ما هو الشك؟ الشك هو التردد، وقيل مطلق التردد الشك، واصطلاحا هو تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. وبعض الفقهاء يعرفه فيقول: تردد الفعل بين الوقوع وعدمه من دون مرجح، هذا الشك. الشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر، أو تردد الفعل بين الوقوع وعدمه من دون مرجح. فإذا وجد مرجح ماذا يسمى؟ يسمى ظنا، وإذا وجد مرجوح يسمى وهم، يسمى وهم. ولذلك مراتب العلم حسب ترتيب أهل العلم يقولون: أولا اليقين، ثانيا الشك، ثالثا الظن، ثانيا الظن، ثالثا الشك، رابعا الوهم، رابعا الوهم. هكذا يرتب العلماء. بالنسبة للشريعة هل فيها شك أم لا؟ عندنا الآن يقول اليقين لا يزول بالشك، هل معنى هذا أن الشريعة فيها شك بحيث أننا نحتاج إلى مثل هذه القاعدة؟ الجواب لا، الجواب لا، ليس في الشريعة شك، وإنما الشك هذا راجع إلى أمرين اثنين. الأمر الأول شك سببه تعارض الأدلة والأمارات، هذا هو الشك، شك سببه ماذا؟ تعارض الأدلة والأمارات، فيحصل في نفس المكلف تردد إلى أيهما يلجأ، مثل ما يمر معنا في كتب الفقه بالنسبة لسؤر البغل والحمار، سؤر البغل والحمار، هذا يقال مشكوك فيه، يقال مشكوك فيه، فإذا شرب البغل أو الحمار في إناء مثلا فهل يتوضأ من هذا الإناء؟ هنا حصل تردد بسبب ماذا؟ بسبب الأدلة، هل سؤر البغل والحمار طاهر أم لا؟ هل سؤرهما طاهر أم لا؟ لأن لحمهما محرم، ولذلك هنا حصل شك وتردد. إذن الشك هنا لم يكن في إيش؟ في الشريعة، وإنما حصل في الأدلة والأمارات. النوع الثاني الشك العارض للمكلف بسبب اشتباه أسباب الحكم عليه، بسبب اشتباه أسباب الحكم عليه، فيحصل عند كثير من المكلفين اشتباه في كثير من الأمور لهذا السبب، وهذا موجود كثير، وهذا موجود كثير، يعني التفريق بين الحل والحرمة، التفريق بين أشياء كثيرة. هذه القاعدة من القواعد المجمع عليها عند أهل العلم، كما حكاه غير واحد ممن لهم عناية بذكر الإجماع، قالوا بأن هذه القاعدة مجمع عليها عند أهل العلم، وهو أن اليقين لا يزول بالشك. وأدلة هذه القاعدة كثيرة في الكتاب وفي السنة، ودليلها أيضا الإجماع، وكذلك الأصل العقلي. الأصل العقلي، أدلة الكتاب جاءت متنوعة ومتعددة، سواء جاءت بلفظ الظن الذي لا اعتبار له في مقابل اليقين، أو جاءت بذكر جملة من الحوادث تشير إلى أن الأصل هو اليقين وأن الشك الطارئ لا اعتبار له. يقول جل وعلا: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. هذه الآية تفيد بأن أهل الإشراك وأهل الكفران إنما يتبعون الظنون وما ويتبعون الأهواء. أيضا يقول جل وعلا: إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. فانظر كيف ذكر الله جل وعلا عن هؤلاء القوم أنهم يظنون الظن في مقابل اليقين، فيقولون في مسائل مثلا قال: إن نظن إلا ظنا، بمعنى أن هذا الظن ضعيف. لماذا؟ لأنه ما حصل عندهم يقين. وكذلك يقول جل وعلا: وما يتبع أكثرهم إلا ظنا، إن الظن لا يغني من الحق شيئا. الحق هو اليقين، والظن هو الشك في مقابل هذا اليقين. كذلك وردت نصوص كثيرة كلها تشير إلى هذا المعنى، مثل قول الله جل وعلا: الذين إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. أين اليقين؟ الإبصار. والشك هو الذين إذا مسهم طائف من الشيطان. كذلك يقول جل وعلا: فمكث غير بعيد فقال: أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. يقين يعني ثابت وصحيح ومؤكد. وكذلك يقول جل وعلا: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وليكون من الموقنين. وأيضا في قول الله تعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها إلى آخر الآيات، قال جل وعلا: فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. الزبد، فأما الزبد ظن فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، وهذا تشبيه لليقين. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا. أما الأحاديث فالسنة وردت فيها جملة من الأحاديث، منها حديث عبد الله بن زيد بن عاصم، وكذلك حديث عباد بن تميم وغيرهما، وكذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنهم، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم شكي إليه الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينفتل حتى يسمع صوتا أو يجد ريح. وفي لفظ: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. يعني الرجل الآن وهو في الصلاة شعر بقرقرة في بطنه وبحركة في بطنه، فماذا يفعل يا رسول الله؟ فقال: لا ينصرف، لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريح، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، حتى يسمع صوتا بأذنه أو ريحا بأنفه، يعني يشم ريحا بأنفه، لأن هذا هو اليقين. أما مجرد حركة البطن فإن لا تعني إيش؟ الانصراف من الصلاة، لأن هذا ظن، لأن مثل هذا ظن. كذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذا حديث عظيم يشير إلى هذه القاعدة، وهي أن اليقين لا يزول بالشك، أن اليقين لا يزول بالشك. كذلك حديث أبي سعيد الخدري: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى، ثلاثا أم أربعا، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. شك ما يدري صلى ثلاثة أو أربعة، اليقين ما هو؟ أنه صلى كم؟ أنه صلى ثلاثة. إذن هذا هو اليقين. والشك ما هو؟ الرابعة. إذن ماذا يعمل؟ يأتي بركعة. لماذا؟ لأنه بنى على اليقين، وهو اليقين أنه ما صلى إلا ثلاث ركعات. والإجماع منعقد كما ذكرت لكم على هذه القاعدة العظيمة. وكذلك الأصل العقلي كما ذكرت لكم بأن اليقين أقوى من الشك، فالشك ضعيف في مقابل اليقين ولا يصمد أمامه. إذا ما جئنا للتطبيقات وللفروع الفقهية المندرجة تحت هذه القاعدة نجدها في واقع الأمر كثيرة جدا. ولذلك هذه القاعدة في واقع الأمر من أهم القواعد التي يعتصم بها المسلم من الزلل والخطأ، وكذلك هي من تيسير الشريعة. هذه القاعدة من أعظم القواعد في التيسير على المكلفين، ذلك أن الشارع ما أمرك إلا بالبناء على اليقين، ولم يأمرك بتتبع الشك. ولذلك الآن أصحاب الوسوسة والأوهام معذبون في هذه الدنيا، أشقياء بعباداتهم، أشقياء في دنياهم. لماذا؟ لأنهم ما استجابوا لله ولا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما استجابوا لمن؟ استجابوا للشيطان. فعندهم يقين فيذهبون إلى الشك، فقلبوا الشك يقينا واليقين شكا، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك يتتبعون الشكوك والأوهام والوساوس ويتركون الأشياء اليقينية التي هي ماثلة أمامهم. ولأجل هذا تجدهم في شقاء وفي عناء، في ضنك من العيش. سبب ذلك عدم استجابتهم. أما المعتصم بهذه القاعدة فإنه في عافية، في راحة، في سعادة ليس لها حدود. لذلك تجده مطمئن في عبادته، يستجيب لربه سبحانه وتعالى. بالنسبة لتطبيقاتها يعني نحاول أن نجري على ترتيب أبواب الفقه. أولا فيما يتعلق بأبواب الطهارة، الأصل في المياه ماذا؟ الأصل في المياه إيش؟ الطهارة. فيستوي عندي الماء الطهور والماء المشكوك فيه. فلو الآن ماء البحر طهور، ماء الأنهار طهور، ماء الآبار طهور، فإذا حصل عندي ماء مشكوك فيه ما أدري الماء هذا طاهر أم نجس، فإنني أحكم عليه بماذا؟ بالطهارة، لأن هذا هو الأصل. فلو أن ماء وجدت ماء لم يتغير لا لونه ولا طعمه ولا ريحه بنجاسة مثلا، فإن الأصل أن تتوضأ به حتى لو كان فيه أثر من آثار الطين مثلا، أو من آثار مثلا الأشياء الطاهرات التي تقع فيه مثلا، أو حتى لو كان من الأشياء المباحة مثل أثر عجين أو شيء باق فيه، فإن هذا الأصل فيه ماذا؟ الطهارة، تتطهر به، تتوضأ منه وتغتسل منه، لأن الأصل في المياه الطهارة. طيب، عندنا الآن رجل توضأ ثم شك هل انتقض وضوءه أم لا؟ القاعدة الفقهية ماذا تقول؟ اليقين لا يزول بالشك، فماذا عليه؟ ماذا عليه؟ يعيد الوضوء؟ لا. لماذا؟ لأن الأصل أنه متوضأ. وهذا يحصل كثير خاصة عند العمل والمحترفين وأصحاب الوظائف، يطلع من بيته متوضي ومع معمعة العمل والانشغال، فيشك ما يدري، يقول أنا انتقض وضوئي أم لا. فماذا نجيبه؟ نقول إيش؟ وضوءك صحيح على ما أنت عليه، لأن القاعدة الشرعية أن اليقين لا يزول بالشك، فما دمت متطهرا وطرأ الشك عليك فالشك مطروح هنا. كذلك رجل كان محدثا ثم نوى الوضوء ثم نسي، فما يدري هل هو توضأ أم لا، فماذا نقول له؟ اليقين لا يزول بالشك. ما هو اليقين هنا؟ الحدث، اليقين الحدث، والطهارة صارت طارئة. هو أصلا محدث ثم شك توضأ أم لا، فنقول له ماذا؟ الأصل أنك محدث، ولذلك القاعدة هنا تطبق، فنقول اليقين لا يزول بالشك. إذن هذه تقريبا بعض الأمثلة وليس كلها. وأنا كما ذكرت لكم بأنني لا يمكن أبدا أن أستقرئ جميع التطبيقات الفقهية، ولا نريد أن نحول درس القواعد الفقهية إلى درس فقهي، لا، وإنما نذكر بعض الأمثلة وبعض التطبيقات التي تفتح لنا مغاليق بعض القواعد الفقهية التي نتناولها. عندنا الآن الصلاة، ننتقل إلى الصلاة. الصلاة الآن رجل شك في صلاته، ما يدري هل صلى ثلاثا أم أربعا، ما يدري صلى ثلاثة أم أربعة، ماذا نقول له؟ ابني على اليقين. اليقين ما هو؟ أنه صلى ثلاث ركعات، فيأتي بركعة. فإن كانت الصلاة ناقصة كملتها هذه الركعة، وإن كانت تامة ففيها إخزاء للشيطان، فيها إخزاء للشيطان الذي يشكك على الناس ويحاول أن يلبس عليهم دينه. طيب رجل الآن، رجل نسي، صلى الظهر أم لا؟ ما يدري صلى الظهر أم لا، جاء وقت العصر وشك، ما يدري هو صلى الظهر أم لا، ما الحكم؟ نقول له ابني على اليقين. اليقين أنه صلى أم لا؟ ها؟ الأصل أنه ما صلى، لأن ذمته مشغولة بهذه الصلاة منذ أن دخل وقته، فالذمة مشغولة. فما دام أنه ما تأكد فاليقين نقول بأن إيش؟ أنك ما صليت، فيجب عليه أن يأتي بهذه الصلاة. عندنا قاعدة مهمة جدا قبل أن أنتقل إلى المثال الذي بعده، أن كل شك بعد العمل فهو مطروح. هذه قاعدة تحفظونها، كل شك بعد العمل فهو مطروح. يعني رجل الآن بعدما سلم من الصلاة وانتهى منها شك، يقول ما أدري أنا قرأت الفاتحة في الركعة الأولى أم لا، فماذا نقول له؟ اطرح هذا الشك وابني على اليقين، واليقين أنك ماذا؟ أنك قد قرأتها، هذا هو اليقين. ولذلك كل شك بعد العمل إنما هو مطروح، وهذه تجرى في جميع ماذا؟ في جميع الأمثلة والتطبيقات، في جميع الأمثلة والتطبيقات. رجل الآن بعدما انتهى من الوضوء ونشفت الأعضاء شك، يقول والله ما أدري أنا مسحت رأسي أم لا، ماذا نقول له؟ نقول بأنك مسحت، اليقين بأنك مسحت. ولذلك كل شك طارئ بعد العمل فهو مطروح. في طبعا بعض الاستثناءات يذكرها العلماء، لكن نجري هذه القاعدة على العموم. عندنا الآن موضوع الزكاة. الزكاة ركن من أركان الإسلام ومبانيه العظام. الآن لو شك رجل هل زكى أم لا، عنده أموال ما يدري زكى أم لا، شك، هو رأس الحول عنده رمضان، ومع العمل ومع العبادة شك، هل زكى؟ هل أخرج زكاة أمواله أم لا؟ الأصل ماذا؟ أنه ما أخرج زكاة ماله، فذمته مشغولة بهذا المال. لكن ما يعني أن الإنسان ما يتحرى ويجتهد، لا، أحيانا بعض الناس لكثرة مشاغله وكذا قد ينسى، ولذلك نحن نقول له اجتهد. بعض الناس يسجل يقيد، بعض الناس ممكن يسأل، عنده فقراء كل سنة يعطيهم، فيسأل الفقير يقول أعطيناك السنة ولا لا، يسأله مثلا، فإذا قال أعطيتني وكذا دل هذا على أنه قد أخرج زكاة ماله. أيضا ما يتعلق بالصيام، هذه أمثلة على السريع، ما يتعلق بالصيام، الصيام أيضا هو الركن الرابع من أركان الإسلام، الركن الرابع من أركان الإسلام. نضرب أمثلة، لو أن رجلا شك في طلوع الفجر فتسحر شاكا في طلوع الفجر ثم أكل فتبين له أن الفجر قد طلع، ما حكم صيامه؟ صحيح. لماذا؟ لأن الأصل بقاء الليل، الأصل بقاء الليل، لأن الليل هو اليقين، الليل هو اليقين. طيب شخص شك في غروب الشمس فأفطر، يظن بأن الشمس قد غربت، هو شاك ثم تبين بأن الشمس باقية، ما الحكم؟ ها؟ يقضي هذا اليوم. لماذا؟ لأن الأصل بقاء النهار كما سيأتي في القاعدة بعد قليل، الأصل بقاء ما كان على ما كان. هذا شك وليس خطأ. بعض الناس يذهب إلى حديث أسماء حينما أكلوا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام قد غابت الشمس لأنه وجد سحاب فأكلوا فتبين بأن الشمس باقية، هذا يسمى خطأ وليس شكا، هذا يسمى خطأ وليس شكا، فليس لهذا المثال تعلق بقاعدة الشك، وإنما هذا بابه الخطأ، بابه الخطأ. فالأصل بقاء النهار، فإذا شك في غروب الشمس فإن الأصل المستصحب هو بقاء النهار، فلا يأكل حتى يتيقن غروب الشمس. كذلك الحج، من شك في أمور في هناك مسائل في الحج، مثلا لو طاف 7 أشواط حول البيت ثم شك ما يدري طاف 6 أشواط أم 7، ما العمل؟ يبني على اليقين. ما هو اليقين؟ أنها 6 أشواط. وأنا أجزم كل واحد منكم شك في الحج، صح ولا لا؟ اللي حج واعتمروا ما في أحد إلا ويشك، صح ولا لا؟ أي نعم. لذلك بعض الناس ما شاء الله يسوي عقد على الإحرام، يضبط عقده كل ما طاف شوط سوى له عقده حتى ما ينسى، أو يعقد الأصابع بعض الناس. على العموم إذا شك مثلا بأنه هل طاف 6 أم 7، فإن اليقين أنه طاف 6 أشواط، فالواجب عليه أن يأتي بشوط. طيب إذا شك بعدما انتهى من العمرة وقصر بأنه قد شك ما يدري 6 أشواط أم 7، ما الحكم؟ ها؟ الشك مطروح. لماذا؟ لأنه طرأ بعد العمل. طيب إذا شك وهو في السعي، وهو يسعى بين الصفا والمروة، شك في الطواف ما يدري 6 أم 7، ماذا نقول له؟ لا مو مطروح، لا الله يهديك مو مطروح، لأن هذه عبادة واحدة، السعي والطواف عبادة واحدة، فنقول له يلزمك أن تذهب فتأتي بشوط، إلا أن يكون موسوسا فإنه لا يلتفت إلى قوله. بعض الناس موسوس في كل شيء يشك فنقول لا، لكن إذا كان رجل يعني دائما أموره يعني ليست مبنية على الشكوك والأوهام فإنه يقال له ارجع، أما إذا كان موسوسا فلا. كذلك من شك في رمي الجمرات، شك في رمي الجمرات ما يدري رماها 7 حصيات أم ب6، الآن رمى الجمرة الصغرى ويقول شككت الآن ما أدري رميت 6 أو 7، ماذا نقول له؟ ابني على اليقين وهي 6 حصيات. كذلك ولو إذا انتهى من الرمي فإن الشك مطروح. أما إذا شك في أحد الجمرات وهو يرمي، شك في التي قبلها فإنه يعود فيرمي، يعني يكمل الرمي، لأن رمي الجمرات عبادة واحدة. فيما يتعلق بمسائل الطلاق ومسائل النكاح، مسائل الطلاق ومسائل النكاح، هذه طبعا ستندرج تحت أصول، الأصل في كذا، الأصل في كذا، الأصل في كذا، ستأتي بإذن الله تعالى. طيب، عندنا الأصل في الأبضاع التحريم، الأبضاع يعني الفروج، الأصل في الأبضاع التحريم، هذا الأصل. إذا قلنا الأصل فإن هذه القاعدة تندرج تحت هذه القاعدة الكلية الكبرى، قاعدة اليقين لا يزول بالشك. فالأصل في الأبضاع التحريم، يعني الفروج الأصل فيها التحريم. فإذا ادعى رجل نكاح امرأة يقول بأنه نكح هذه امرأة ثم شك عقد عليها أم لا، اليقين ما هو؟ عدم العقد. والفروج ما تستباح بالظنون، وإن لا بد فيها من اليقين. ولذلك تجدون الشارع شدد في شروط النكاح، شروط العقد، اشترط الولي، اشترط رضا الزوجين، واشترط الشهود، وكذلك المهر، وكذلك الإشهار. هذه كلها لماذا؟ لأن الأصل في الأبضاع التحريم، فلا تستباح بالشكوك والظنون والأوهام. ولذلك يقول ما أدري هذه المرأة عقدت عليها أم لا، ما يدري. طبعا هذا المثال يمكن أنتم الآن ما تستوعبونه ذاك الاستيعاب، لأن الآن الأمور كلها مقيدة ومسجلة. لكن قديما مثل ما ذكرت لكم بالأمس، قديما كان للزواج يعني ليس فيه مثل هذه القيود أو هذه الكتابات، وإنما يأتي الرجل فيخطب من الرجل ويأتي بشاهدين وهكذا، أو يحصل إيجاب وقبول ثم يشهدون بعد ذلك، يحصل إيجاب وقبول ثم يشهدون بعد ذلك، فما يدري أحيانا قد يطرأ عليه الشك. إذن الأصل في الأبضاع التحريم، فإذا شك في نكاح امرأة يعني العقد عليها فإن الأصل إيش؟ العدم، الأصل العدم. طيب، إذا شك، إذا اختلطت امرأة محرمة عليه بنساء يحلون له في مصر أو في قرية، فهل له أن ينكح من نساء هذه القرية؟ يعني الآن قلنا الأصل في الأبضاع التحريم، ولو أن امرأة مثلا رضعته أمها فأصبحت أختا له من الرضاعة، وما يدري من هذه المرأة في هذه القرية، في هذه القرية، فماذا يعمل؟ يريد أن يتزوج؟ الفقهاء يقولون بأنه يحرم عليه نساء هذه القرية كلهن، يحرمن عليه. لماذا؟ لأن الأصل في الأبضاع التحريم، الأصل في الأبضاع التحريم، وهو اليقين، وما طرأ من شك فإنما هو مطروح، لذلك لا ينكح من نساء القرية. طبعا شيخ الإسلام رحمة الله عليه وبعض أهل العلم من ذوي التحقيق يقولون لا، إذا احتاج إلى النكاح واختلطت هذه المرأة بالنساء فله أن ينكح، فله أن ينكح إحداهن. وبعض العلماء يفرق بين المصر الكبير والقرية الصغيرة، يقول فإذا كنا محصورات في قرية صغيرة فلا يحل له، وأما إذا كنا في مصر كبير فإنه يتزوج، فإنه يتزوج من نساء هذه المدينة أو هذا المصر أو هذا المصر. أيضا فيما يتعلق بالطلاق، في الطلاق، لو شك رجل في تطليق امرأته، وهذا يحصل كثير، بعض الناس الآن يكون بينه وبين زوجته خلاف شديد ثم ينوي ويعزم في قلبه على الطلاق، ومع المشاكل وكذا يشك هل طلق أم لا. فلو أنه شك الآن قيل له طلق، قال والله ما أدري أنا شاك، فالأصل ماذا؟ لا الله يهديك، طلقت حريم العالم أجل كله. لا، الأصل بقاء النكاح، الأصل بقاء النكاح، لأن الشك، الطلاق هو الشك، هو الطارئ، الطلاق هو الشك، هو الطارئ، وأما الأصل فهو النكاح، بقاء النكاح، بقاء النكاح. فهذا يحصل، يحصل ما يدي طلق امرأته أم لا يشك، فالأصل بقاء النكاح، لأن الأصل بقاء عقد الزوجية، والطلاق طارئ، ولذلك يطرح الشك هنا ويبنى على اليقين. طيب، إذا شك في عدد الطلاق، يقول ما أدري طلقت واحدة أو اثنتين أو ثلاث، يقول ما أدري أنا طلقت واحدة ولا اثنين أو ثلاث، يقول من شدة الغضب طلقت، فماذا أفعل؟ ما هو اليقين هنا إذا طلق؟ ها؟ يبني على، طيب يقولون يبني على الأقل، لأن الأقل هو اليقين، وبعض العلماء يقولون لا، ما دام أنه طلق فالأصل أنه طلق ثلاث، والصواب بأنه يقال بأن الأصل هو أقل الطلاق وهي طلقة واحدة إذا شك في ذلك. طيب، عنده زوجات، عنده ثلاث زوجات أو أربعة مثلا، ثم طلق اثنتين وما يدري من التي طلقها، غاب عنه الآن ما يدري أي النساء طلقهن، ها؟ ماذا يفعل؟ طلق بعض نسائه وما يدري من هي المطلق. يقول العلماء يطلقن كلهن، قل كلهن يطلقن، أي نعم. فقالوا لأن الأصل في الأبضاع ماذا؟ التحريم، ولو أننا قلنا له بأن فلانة هي الطالق فقد تكون غيرها المطلقة فيكون أتاها وهي محرمة عليه. الإمام أحمد رحمة الله عليه له روايتان يقول بأنه يقرع بينه، يقرع بينهن، يصنع قرعة، فمن خرج اسمها فهي الطالق لأنها توافق القدر بإذن الله سبحانه وتعالى، فالقرعة موافقة للقدر. وهناك رواية أخرى على أنه يتحرى، يتحرى، وأيضا يذهب الإمام أحمد إلى ما ذهب إليه جمهور العلماء إلى أنهن يطلقن، إلى أنهن يطلقن، والصواب صنع قرعة، صنع القرعة. فالمقصود بأن إذا شك في من طلقهن فيقرع بينهن، وهذا هذه من مسائل تدخل في مسائل اليقين. أيضا فيما يتعلق بهذه القاعدة الأصل في المعاملات الحل والإباحة والجواز، هذا الأصل في المعاملات، الأصل في المعاملات الحل والإباحة والجواز، والتحريم طارئ، والتحريم طارئ، ولذلك الأصل في العقود الحل والإباحة، والأصل في الشروط، في شروط البيع والتعامل أيضا الصحة والجواز، الصحة والجواز، وهذه قاعدة مهمة، قاعدة الشريعة التي لا تنخرم، أن الأصل في المعاملات إيش؟ الحل والإباحة والجواز، وحتى الشروط التي يضعها الناس فيما بينهم إنما الأصل فيها الجواز والحل والإباحة، وأن التحريم طارئ لأنه يأتي بدليل، يأتي بدليل. ولذلك هناك جملة كبيرة جدا من التطبيقات الفقهية على هذا الأصل، من ذلك مثلا أن الإنسان لا يجب عليه إذا أراد أن يشتري شيئا أن يقول للبائع هذه التي في يدك هي ملك لك أم لا، لأن الأصل الحل والإباحة، الأصل الحل والإباحة، لأن الأصل أن ما في يد المسلم يكون ملكا له، يكون ملكا له. كذلك الشروط التي بين الناس الأصل فيها الحل والإباحة والجواز، والتحريم طارئ، التحريم طارئ. فإذا شك المسلم في معاملة معينة فالأصل ماذا؟ الحل والإباحة، الحل والإباحة. أيضا من القواعد المهمة حول هذه القاعدة العظيمة أو من فروعها، الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته، الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته. إيش معنى هذه القاعدة؟ يعني لو أن حادثا حصل أو أمرا وقع وتجاذبته حالتان، حالة قديمة وحالة جديدة، فإنه يضاف إلى ماذا؟ إلى الحالة الجديدة الطارئة، إلى الحالة الجديدة الطارئة، لأن هي اليقين، هي اليقين. مثال يضرب العلماء، مثال يقول لو أن شخصا ضرب بطن حامل، ضرب بطن حامل فانفصل الولد حيا، انفصل الولد عنها وهو حي وبقي زمانا غير متألم، يعني ما حصل في شيء، ثم مات، ثم مات، هل يضمن الضارب أم لا؟ لا يضمن. لماذا؟ لأن الجنين عاش زمنا، يعيش عاش زمنا بعد هذه الضربة، بعد هذه الضربة، فنسب الحادث إلى أقرب أوقاته، وهو أنه مات موتا طبيعيا، مات موتا طبيعيا، هذا هو المتيقن. أما بسبب الضربة فإنه مشكوك فيه. طيب لو أن على العكس ضربها فنزل الجنين وبعد خمس دقائق مات، بعد خمس دقائق مات، ما الحكم؟ يضمن ولا لا؟ يضمن. لماذا؟ لأن الحادث أضيف إلى أقرب زمانه وهو الضربة، ضربه. أما إذا ضربه فعاش شهر شهرين سنة ثم مات بعد ذلك فإن هذا يضاف إلى أقرب أوقات. جاءنا سؤال اليوم في البرنامج، وهي امرأة أظن من الجزائر اتصلت، تقول بأن كانت حاملا في الشهر الأول ثم تناولت دواء لإنزال هذا الحمل، تقول قال لي الطبيب يومين وثلاثة ينزل، ما نزل، تقول بعد شهرين نزل، نزل ميتا. فتسأل المسكينة تقول إيش؟ تقول هل علي كفارة أم لا؟ فتذكرت هذه القاعدة، قلنا بأنه ماذا؟ بأن الحادث يضاف إلى أقرب أوقات، لأن الأطباء يقولون بأنه ينزل بعد يومين أو ثلاثة، وهذا نزل بعد شهرين فليس عليها شيء. كذلك لو أن رجلا مسلما مات وعنده زوجة نصرانية من أهل الكتاب، نصرانية من أهل الكتاب، بعد وفاته جاءت مباشرة تقول أنا مسلمة، أنا مسلمة، تريد الإرث، تعرف أن نصيبها الثمن مثلا أو الربع، هل تورث أم لا؟ هيا فقها ما تورث. أحسنت. لماذا؟ أحسنت بارك الله فيك، لأن الحادث يضاف إلى أقرب أوقاته فهي لا تورث. فإذا قال الورثة نحن ما نذكر أنك مسلمة، ما شاء الله الآن أسلمتي، هي تريد الفلوس، هي الآن أسلمتي ما نذكر أنك مسلمة، قالت لا أنا أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهي بالأمس ما كانت تشهد، فارتفعوا إلى القاضي، فالقاضي لا يورثها. لماذا؟ لأن الأمر المتيقن اختلاف الدينين بين الزوج وبين زوجته، ولذلك من موانع الإرث ما هو؟ اختلاف الدين، اختلاف الدين. فالمرأة النصرانية إذا كانت تحت مسلم ومات فإن لا ترث، اختلاف الدين، اختلاف الدين. فإذا ادعت بأنها مسلمة بعد الوفاة فإن لا تورث، لأن الحادث يضاف إلى أقرب، الحادث يضاف إلى أقرب أوقات. كذلك فيما يتعلق بالبيوع، رجل اشترى سيارة من شخص، سيارة من شخص وبقيت عنده شهر كامل، فتبين بأن الجير خربان، الجير خربان بعد شهر، فجاء قال هذه السيارة خربانة، كيف خربانة؟ قال الجير خربان ما يش. طيب القول قول من؟ البائع. أحسنت. لماذا؟ لأن الحادث، شوف التعليل دائما جميل طالب العلم أن يعلل المسائل، لأن الحادث يضاف إلى أقرب أوقات، لأنه جرت العادة بأن السيارة ما يمكن أبدا أن تكون صالحة من دون الجير، صح ولا لا؟ ما يمكن، وشهر كامل عنده والآن بعد هذا يقول خربان الجير، غير صحيح. ولذلك القول قول البائع وليس قول المشتري، فلا عبرة بقوله. وهذه أمثلة كثيرة كما ذكرت لكم تجري في يعني مسائل متعددة فيما يتعلق بإضافة الحادث إلى أقرب، إلى أقرب أوقات. أيضا من القواعد المهمة الأصل براءة الذمة، هذه من القواعد المندرجة تحت هذه القاعدة الكلية الكبرى، الأصل براءة الذمة. فالله تعالى خلق عباده كلهم أبرياء، أبرياء، أبرياء الذمم من الحقوق، فذممهم بريئة ونظيفة وطاهرة وليس فيها إيش؟ شيء من المتعلقات. هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. فذمة كل شخص بريئة غير مشغولة بحق للآخرين. فإذا ادعى شخص على آخر شغل ذمته بحق له فإنه ماذا؟ فإنه لا يقبل إلا ببينة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء أناس وأموالهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. يعني لو جاء شخص وقال أنا أطلبك دين، يقول لشخص آخر أنا أطلبك 10,000 ريال دين عليك، قال متى؟ قال أعطيتك أنا فلوس وتعطيني سددني الآن، ماذا يقال له؟ عليك البينة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فلو أن شخصا ادعى على آخر بأن له عليه دين فإنه لا يقبل قوله إلا ببينة، إلا ببينة. وبالمناسبة هنا نصيحة لإخواني، وهو الكتابة، كتابة الديون، كتابة المعاملات، لأن الله تعالى أمر بذلك، أمر بذلك. وللأسف الآن أغلب مشاكل الناس سببها عدم الكتابة، خاصة فيما يجري بين الناس من معاملات مالية، سببها عدم الكتابة. وأنا عايشت قضايا كثيرة بين أناس طيبين وأخيار وأصدقاء وكانوا على ود وصفاء، فانقلبت حياتهم إلى مشاكل وعداء بسبب التساهل بهذا الأمر، تساهلون في قضية الكتاب. والله جل وعلا أمر بالكتاب، قال يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الكتابة، والجمهور ذهبوا إلى الاستحباب، ذهبوا إلى الاستحباب، لأن هناك صارف، صارف صرف الأمر إلى الاستحباب. لكن هذا 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 أمر، أمر إرشاد من العليم الخبير الذي خلق الخلق وهو أدرى بأحواله. ولأجل هذا الكتابة مهمة، وكتابة الشروط أيضا أهم، ولا يتساهل الإنسان في ذلك، ولا يقول أن امرؤ بأن هذا الرجل قد يقول ليش ما تثق في مثلا، خله يقول هذه الكلمة تكتبها وتبقى يبقى الود بينكم والصداقة والألفة، أفضل من أن تأتي اللحظة التي يحصل فيها والعياذ بالله تباغض وتدابر وتشاجر، وربما تصل إلى قضايا في المحاكم وقد تتطور إلى أشياء أخرى. فالمقصود يعني هذه وصية وهي استطراد قادني إليها، يعني قادتني إلى هذه القاعدة وهي قضية الكتابة، لأن المحاكم تئن من كثرة القضايا المالية بسبب عدم الكتابة، والأمور المبنية على الثقة طيب، لكن مع الثقة وثائق. خلي مع الثقة وثائق، وش يضرك إذا كتبت؟ وإذا قال والله صار في خاطر شيء، قل هذا أمر الله جل وعلا، فالله تعالى أمر بالكتاب، أمر بالكتابة. إذن الأصل براءة الذمة. طيب، براءة الذمة من حقوق الله أيضا ومن حقوق البشر، ولا من حقوق البشر فقط؟ القاعدة الأصل أن الذمم الأصل أنها بريئة غير مشغولة سواء في حق الله أو في حقوق البشر، هذا الأصل. وأما حقوق الله فإنها طارئة أيضا، فلا تشغل الذمم إلا بدليل، الذمة ما تشغل إلا بدليل. مثل إيش؟ الزكاة. الزكاة إذا توفر فيها شرطان، بعدما يتوفر فيها شرط النصاب كما بلوغ النصاب وحولان الحول، تشتغل الذمة بالزكاة، أما قبل ذلك فهي غير مشغولة بريئة. يعني رجل الآن عنده مليون، عنده مليون ومضى عليه 11 شهر، ذمته مشغولة بالزكاة؟ سؤال، ذمته مشغولة بالزكاة؟ لا، غير مشغولة. لماذا؟ لأنه قد يصرفها قبل ما يأتي الحول، وقد يخسر وقد تذهب. بمجرد أن يبلغ المال الحول فإن الذمة تكون مشغولة. طيب الآن أنتم ذمتكم مشغولة بصلاة العشاء؟ ما هي مشغولة. لماذا؟ ما دخل وقتها، فإذا دخل الوقت شغلت الذمة، وعندك وقتان للوجوب، وقت موسع ووقت مضيق، وقت موسع ووقت مضيق. طيب ذمتك الآن مشغولة بصيام رمضان؟ غير مشغولة، غير مشغولة حتى يدخل شهر رمضان. كذلك فيما يتعلق بالكفارات وغيرها، فأصل الذمم بريئة وطاهرة ونظيفة وغير متعلقة بشيء من هذه الأمور حتى يأتي الدليل، سواء في حقوق البشر، سواء في حق الله أو في حقوق الناس، أو في حقوق الناس. طيب الآن شاب أعزب الآن ما تزوج، يريد أن يشغل ذمته بالنفقة على زوجته، يعقل هذا؟ ما يعقل، ما يعقل حتى إيش يدخل على زوجته، فإذا دخل عليها شغلت الذمة بالنفقة الواجب. ولذلك لو يعطى الناس بدعواهم لدعى أناس دماء أناس وأموالهم، ولكن اليمين البين على المدعي واليمين على من أنكر. حتى في الجنايات الأصل براءة الذمة، الأصل براءة الذمة. ولذلك لو أن شخصا اتهم بجناية فالأصل ماذا؟ أنه بريء. في قاعدة قانونية جميلة تتفق مع الشريعة، وهي أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته. هذا صحيح، الأصل أن المتهم بريء وذمته غير مشغولة بهذه الجناية حتى تثبت الجناية عليه. والجناية تثبت بطرق، منها الاعتراف، ومنها الإقرار، ومنها الشهود، ها، ومنها القرائن والبينات إذا ارتضيها القاضي. القرائن والبينات مثلا إذا ارتضاها القاضي، وهكذا. فالمقصود بأن لو أن شخصا ادعى على شخص، ادعى عليه أنه هو الجاني سواء قتل أو سرقة أو غيرها، فإن الأصل أن ذمته ماذا؟ مشغولة، وأنه لا يجوز الدعوة عليه إلا ببينة، إلا ببينة. تذكرون باب القسامة في الفقه؟ مر عليكم باب القسامة؟ باب القسامة، وجد شخص في عهد النبي عليه الصلاة والسلام مقتولا قريبا من اليهود، قريب من قرى اليهود، فاتهموا اليهود به، قالوا أنتم الذي قتلت، لأن هناك لوث في المسألة. المقصود بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحلفون 50 يمينا أو تدون صاحبكم، فهنا ما وجهت يعني ما أشغل ذمة هؤلاء بالتهمة، وإنما جرت يعني ما يطلق عليه مسألة القسامة، وكانت موجودة في الجاهلية فأقرها فأقرها الإسلام. والمقصود أن كل جناية اتهم بها شخص فإن ذمته غير مشغولة حتى تثبت عليه. أيضا عندنا من القواعد الفرعية حول هذه القاعدة العظيمة: الأصل بقاء ما كان على ما كان، الأصل بقاء ما كان على ما كان. وهذا هذه قاعدة مهمة، وأعتقد يعني لفظة القاعدة يدل على مضمونها ومعناه. فمعنى القاعدة هي تشير إلى قاعدة الاستصحاب، قاعدة الاستصحاب يعني اعتبار الحالة السابقة في وقت ما، اعتبارها مستمرة في جميع الأوقات ثبوتا أو نفيا، حتى يأتي ما يعني يشير ويثبت انقطاعه عن الحالة السابقة. هذا هو الأصل، بقاء ما كان على ما كان. ضربنا لكم أمثلة فيما يتعلق بالطهارة والصيام، من شك في الطهارة فالأصل إيش؟ بقاء الطهارة. من شك في طلوع الفجر فالأصل بقاء الليل، من شك في غروب الشمس فالأصل بقاء النهار، من شك في الطلاق فالأصل بقاء عقد الزوجية، وهكذا. عندنا قاعدة أخرى أيضا مندرجة تحت هذه القاعدة، وإنه لا عبرة بالتوهم، لا عبرة بالتوهم. لماذا؟ لأن الشريعة تدعو إلى اليقين، قاعدة الشريعة اعتبار اليقين وطرح الشك، والتوهم من جنس الشك بل هو أضعف من الشك التوهم. ولذلك إذا حصل عند الإنسان توهم في أمر ما فهذا مطروح ومردود، مطروح ومردود، لا عبرة فيه، وإنما اللجوء إلى ماذا؟ إلى اليقين. فمثلا لو اشتبهت على الشخص القبلة، اشتبهت على شخص قبلة، وهذا يحصل خاصة اللي يسافرون خارج البلد أو يكونون في البر أو في البحر، تشتبه عليهم القبلة فيصلي إلى جهة من غير تحر ولا اجتهاد. شخص الآن يقول لك والله أنا اشتبهت علي القبلة، ما أدري هي هنا ولا هنا، فصلى قال أكيد هنا، أو قال يمكن هنا هنا، فصلى ولم يتحر ولم يجتهد، ما حكم صلاته؟ ها؟ غير صحيحة. متى؟ إذا أخطأ القبلة. ها؟ أي لا. فإذا صلى مثلا إلى جهة من غير تحر ولا اجتهاد فتبين بأنه على عكس القبلة فإن صلاته باطلة. بعض العلماء يقول ولو صلى إلى جهة ولم يتحرى ولم يجتهد فبان أنها القبلة فصلاته باطلة. قالوا لماذا؟ لأنه ما اجتهد ولم يتحرى، لأنه لا بد عليه، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فالتحري والاجتهاد واجب عليه في هذه الحالة، واجب عليه في هذه الحالة. لماذا قلنا ببطلان صلاته؟ لأنه بنى شرطا من شروط صحة الصلاة على مجرد التوهم، على مجرد التوهم. أما إذا اجتهد وتحرى وتعب في ذلك ثم تبين أنه إلى غير القبلة فالصلاة صحيحة، لأن الله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، وهذه استطاعته. يقول جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أيضا من القواعد، طبعا هذه مسائل يعني لها فروع كثير كما ذكرت لكم على شرطي السابق أنني لا أستطرد. أيضا من القواعد الهامة أنه لا ينسب إلى ساكت قول، لا ينسب إلى ساكت قول، ولكن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان. هذه قاعدة مكونة من جملتين، الجملة الأولى لا ينسب إلى ساكت قول، والجملة الثانية أن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان. هذه يذكرها الفقهاء لا سيما من يصنف القواعد الفقهية، يذكرونها تحت هذه القاعدة ويجعلونها من فروعها، لا ينسب إلى ساكت قول. ما معنى هذه القاعدة؟ من يشرحها لي؟ لا ينسب إلى ساكت قول. أيوة. إيش؟ لا ينسب إلى ساكت قول.
اي طيب تفضل.
قالوا انه قال كذا ولو فهم من حاله يعني اي شيء.
كيف كيف؟
لا يقال ان الانسان قال كذا وكذا وهو ساكت ويعني تفسيرا على افعاله واقواله لا يقال انه قال كذا.
اي
انما يقال فعل كذا وفهم من حاله كذا.
لا 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 تفضل الشيخ.
ولكن السكوت في معرض الحالة البيان بيان كسكوت النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى عون لأصحابه فرده
أقرأ طيب أحسن فضل الشيء.
من الممكن أن تدرك أحد اليقين يزول في الشك
إيه؟
فأنه يقينا هو ساكت
إيه؟
لأن السكوت في محل اليقين
طيب
لأن القول الذي ينسب إليه طرف عليه
طيب
أصبح القول شك.
أيوة طيب أحسنت ها. ولا ينسب إلى ساكت قول بمعنى أن دلالة المسكوت مشكوك فيها هذا هو المعنى. فإذا عمل شخص في ملك أحد عملا وقد سكت فهذا لا يدل على الرضا هذا هو المعنى. لا ينسب إلى ساكت قول بمعنى أن شخصا مثلا لو ضربنا مثال شخص الآن رأى من يبيع ماله عنده مال وشاف واحد يبيعه ساكت وشاف واحد يبيعه ساكت هل هذا يعد رضا؟ الجواب لا. لا ينسب إلى ساكت قول بمعنى أن هذا لا يعد رضا منه. أو شخص مثلا قام فأتلف ماله شخص آخر وهو ساكت فهل يعد سكوته رضا؟ فلا يكون سكوته في الأولى إجازة للبيع ولا يكون سكوته في الثانية مثلا رضا عن الإتلاف. فلا ينسب إلى ساكت قول ما لم تدعمها قرائن مرجوحة هذا مهم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال البكر ماذا؟ تستأمر في لفظ تستأذن وإذنها صماتها طيب ألا ترون بأن هذا الحديث دل على أن السكوت على أن سكوت البكر دليل على الرضا؟ الجواب نعم. لأن البكر إذا قيل لها تقدم لك فلان فسكتت قالوا فهذا دليل على ماذا؟ على الرضا. طيب هذا الحديث ألا ينقض القاعدة التي عندنا؟ الجواب لا. لأن هناك قرائن احتفت بماذا؟ احتفت بهذا السكوت وهو البكرية بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام فرق بين البكر وبين الثيب. فالثيب تستأذن وأما البكر فتستأمر بمعنى أن البكر يغلب عليها الحياء لأن ما جربت الزواج. ولذلك إذا سكتت فإن هذا علامة على الرضا. بل إن بعض الصحابة رضي الله عنهم اشترطوا مع هذا السكوت قرينة تدل على الرضا قالوا مثل أن تضحك وبعضهم قالوا مثل أن تبكي. طبعا تبكي فرح ها مو بحزن أيه. أو تبكي مثلا وقالوا مثلا أن تخرج يعني من محل الكلام. قالوا هذه كلها قرائن على ماذا؟ على أن سكوتها معتبر. ولذلك قالوا عدم القول هو المتيقن ولكن بشرطين اثنين. الشرط الأول أن يكون قادرا على الكلام يعني ما يكون أخرس. فإذا كان أخرس فإن الأخرس إشارته معتبرة وأن لا يكون في معرض الحاجة إلى بيان هذا من شروط صحة قاعدة لا ينسب إلى ساكت قول إذن سكوته يقين وتفسير قوله من دون نطق شك يعني هذا هو المعنى هذا الذي يريده الفقهاء رحمهم الله تعالى. القاعدة الثانية السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان بمعنى أنه لو سكت في ظرف أو وقت يحتاج فيه إلى أن يبين فسكت، فإن هذا السكوت يعد ماذا؟ رضا وبيان وقول. يعني مثال يحصل هذا كثير الآن خاصة في المؤسسات والشركات، يأتي شخص إلى رئيس إلى مسؤول الشركة يقول له والله أنا أنت راتبي أنت معطيني راتب 1500 أنا ما أشتغل إلا ب2500، وسكت هذا وشاف يشتغل واستمر في الشغل، فإنه يجب عليه أن يعطيه ماذا؟ 2500. لماذا؟ لأن الوقت وقت بيان، إما أن يقول نعم أو لا، فلما سكت دل على أن السكوت هنا في معرض البيان، لما كان احتياج إلى البيان فإن السكوت هنا بيان، السكوت لأنه فيه معرض للحاجة. ولذلك أنا ذكرت لكم ضابطين أو شرطين: أن يكون قادرا على الكلام حتى يعني لا ينسب إلى ساكت قول، وأيضا أن لا يكون في معرض الحاجة إلى البيان، أن لا يكون في معرض الحاجة إلى البيان. فإذا كان في معرض الحاجة إلى البيان فإنه يكون بيانا. الحمد لله. إذن قاعدة لا ينسب إلى ساكت قول مهمة جدا ولها تطبيقات فقهية، ذكرت لكم بأنه لا بد لها من شرطين: الشرط الأول أن يكون قادرا على الكلام، والشرط الثاني أن لا يكون محتاجا إلى أن يكون محتاج أن لا يكون محتاجا إلى البيان. فإذا كان محتاجا إلى البيان فإنه لا بد من تبيينه، ولا يجوز السكوت ولا ينسب، وإن وينسب إليه، يعني ينسب يقال هو قال كذا هو قال كذا. أما السكوت في معرض الحاجة إلى البيان فهي بيان، هذه طبعا لها تطبيقات كثيرة أيضا، ذكرت لكم مثال. أو مثلا الراعي يقول لشخص وهو يرعى عنده يقول أنا ما أرعى لك إلا ب2000 مثلا، وسكت عنه، ورآه يرعى الغنم فسكت عنه، فهنا يكون القول قول الراعي، القول قول الراعي. كذلك بعض العمال الذين يأتون مثلا شغلهم الشخص بشكل خاص في البيت يقول صلح لي الباب، هو أصلا مثلا قيمة العامل في اليوم مثلا 50 درهم أو 100 درهم، فلما جاء وشاف الباب وشاف الشغل قال لا هذه ما 200 200، وسكت ثم اشتغل، فإن العامل يستحق هذه الزيادة، يستحق هذه الزيادة. هذه القاعدة قاعدة عظيمة من قواعد الشرع ومهمة جدا لطالب العلم. وبالمناسبة يعني أن أنبه إلى قضية، وهي أن طالب العلم لا ينبغي له أن يستعجل في قضية الأحكام، قضية الفتاوى، وقضية أيضا التخريج مباشرة، وإنما يتأنى ويراجع أهل العلم في ذلك، وأيضا يكثر من القراءة ويكثر من البحث. وحينما يتقن مثل هذه القواعد ستكون عنده ملكة بإذن الله تعالى مع مرور الوقت، ومع الإكثار من القراءة وحضور دروس أهل العلم تكون عنده ملكة في معرفة الأحكام وأيضا جمعها تحت هذه القواعد. عندنا أيضا من أهم القواعد التي ينبغي بحثها والتطرق لها ما يتعلق بالأصل في المسلم هو الإسلام. الأصل في المسلم هو الإسلام، ونقله عن الإسلام إلى الكفر هذا لا يجوز ومحرم، لأن اليقين بقاء إسلامه، وطروء شيء من الأمور القادحة لا يجوز أبدا أن يحكم عليه بالكفر، أن يحكم عليه بالكفر. وهذه حقيقة مهمة جدا، ولذلك أرجأتها لأنني أريد أن أستطرد فيها شيئا قليلا، وهي ما يتعلق بقضية التكفير المنتشر الآن وللأسف الشديد بين شباب المسلمين تحديدا، وسبب ذلك الجهل والأهواء التي تتجارى في النفوس والعياذ بالله، جريان الكلب بصاحبه، وأيضا العواطف الغير منضبطة، العواطف الغير منضبطة. فديننا دين عظيم، ولذلك الأصل في المسلم الإسلام، ولا يجوز نقله عن الإسلام إلا بيقين، مثل رابعة الشمس، مثل الشمس في رابعة النهار. ولا يجوز أيضا لأفراد الناس ولا لأحدهم ولا حتى لطلبة العلم أيضا أن يحكموا على شخص بالكفر، وإنما هذا من اختصاص أهل الحل والعقد، وهم القضاة تحديدا، لأن قضايا الكفر تترتب عليها قضايا خاصة وعامة، يعني قضية تطريق المرأة وعدم توريث المال وعدم دفنه في مقابر المسلمين وغير ذلك من الأشياء الكثيرة جدا. ولأجل هذا ينبغي الانتباه لهذه القضية. الأصل أن كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله لا يجوز الحكم عليه بالكفر إلا أن يأتي بمكفر معتقدا ذلك، مستحلا ذلك، والذي يحكم عليه هم أهل الحل والعقد كما ذكرت. ونؤكد على هذا في هذا الوقت تحديدا. لماذا؟ لانتشار قضية التكفير بين الناس، حتى استحلت الدماء واستحلت الفروج والأموال، وأنتم تشاهدون الآن ما يحصل في بعض الدول بسبب هذا البلاء العظيم. وهذا طبعا قضية قديمة وليست جديدة، وأول من قدح زنادها هو ذلك الخارجي الذي دخل على النبي عليه الصلاة والسلام وأساء الأدب معه قائلا اعدل يا محمد، فقال ويلك من يعدل إذا لم أعدل، ثم طلب بعض الصحابة ضرب عنقه فقال لا، يخرج من ضؤضؤ هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيه. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام صفات الخوارج، وفعلا نبتت هذه النابتة منذ ذلك الوقت، فاستحلت دماء أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فكفروا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقتلوه، حتى إنهم شرطوا على علي لما حصل الحوار بين الخوارج وبين ابن عباس، شرطوا قالوا حتى يدخل في الإسلام من جديد، يعني يقر بالكفر على نفسه ثم بعد ذلك يدخل في الإسلام من جديد. وهذا يدل على إيغالهم والعياذ بالله في البغي في الظلم وتعطشهم للدماء. فلذلك يتنبه طالب العلم لهذه المسائل ولا يستعجل. ولذلك قضايا الجهاد وقضايا التكفير ما يتحدث فيها إلا خواص أهل العلم، ولا ينبغي أن تكون مرتعا مباحا لكل أحد. وللأسف تأتينا بعض الأخبار المزعجة والمؤلمة، خاصة مع كثرة هذه ما يسمى بالجروبات في الواتساب، يعني بعض الناس يمكن مضى عليه 10 أو 20 سنة أصدقاء وإخوان وطيبين، لكن فرقتهم هذه النقاشات في قضايا ليس لهم فيها قبيل ولا دبير ولا ناقة ولا جمل، وإنما هي لأهل العلم، فيبدأون يطرحون الشبهات ويطرحون القضايا العظيمة، فيحصل اشتجار بينهم ويحصل تلاعن وتلاسن وتراشق، ربما كفر بعضهم بعضا. ولذلك حقيقة أنا أرى أن هذه الجروبات التي تصنع لأجل الحوار والنقاش أغلبها ضرها أقرب من نفعها، ولذلك أنا أوصي طلبة العلم بالابتعاد وبترك هذه الجروبات، إلا ما يتعلق بصلة الرحم أو ما يتعلق ببعض ارتباط ببعض العلماء للتأدب وأخذ الفوائد منهم. أما أن يكون الشباب وقد تساوت الرؤوس وتساووا في المستويات ثم يطرحون قضايا لا يتأدبون معها، وإنما يطرحونها لأجل التجاذب والتناحر والحكم على الأشياء، فأنا لا أنصح بهذا، لأنني شاهدت بأن ترتب عليها مفاسد راجحة أكثر من المصالح المرجوة، أكثر من المصالح المرجوة. وعلى طالب العلم أن يشتغل بالبحث والقراءة ويتأدب مع أهل العلم. ولذلك هذه القضية من القضايا المهمة. وفيما يتعلق بقضية الأصل في المسلم الإسلام، ولا يجوز نقله عن الإسلام إلا بيقين، وهذا اليقين كما ذكرت لكم ليس لأحد الناس، بل وليس لطلبة العلم، حتى بعض العلماء يقول ليس للمفتي في هذا يعني ليس للمفتي في هذا دخل، وإنما هذا للقضاة لأن القاضي ملزم يلزم هذا قول، ولذلك نحتاج مثل هذا القول في هذا الوقت، لأن دائرة التكفير اتسعت ودائرة الخوض في هذا الكلام أصبحت غير منضبطة، أصبحت غير منضبطة. النبي عليه الصلاة والسلام جعل الأصل في المسلم الإسلام، وكل من نطق بهذه الشهادة فقد عصم دمه وماله. في الحديث الذي في الصحيحين لما قال أسامة غزونا الحروقات من جهينة، غزوة بين الصحابة وبين المشركين، فكان رجل من المشركين ما يترك شاذة ولا فاذة في المسلمين إلا وقضى عليه، كان رجل يعني حرد على المسلمين وقوي، وقتل من الصحابة عددا كبيرا. يقول أسامة فحملت عليه، يقول فبارزته فلاذ مني بشجر، غلبه أسامة، أسامة كان بطل من الأبطال، يقول فلاذ مني بشجرة فرفعت السيف فقال أشهد أن لا إله إلا الله، يقول فقتلته، فحصل في نفسي شيء، فقلت للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فقلت يا رسول الله ما قالها إلا تعوذا من السيف، فقال أشققت عن صدره؟ أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فقلت يا رسول الله ما قالها إلا تعوذا من السيف، يقول فما زال يكررها. يقول أسامة والله تمنيت أني ما أسلمت إلا يومئذ بشدة مقالة النبي عليه الصلاة والسلام. وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. وتفسيران أو قولان لأهل العلم، باء بها أحدهم يعني رجعت عليه بحيث أنه يستحق أن يكون هو الكافر، وقيل رجع عليه الإثم، إثم هذه الكلمة، وهذا ذكره شراح الحديث في كتب الشروحات دواوين السنة. والمقصود بأن لا يجوز للإنسان أن يحكم على شخص بالكفر، وقد ذكر شيخ الإسلام رحمة الله عليه كذلك ابن القيم وجميع علماء السلف ذكروا بأن لا يجوز أن يحكم على شخص بالكفر، لأنه حتى ولو أتى بمكفر لأنه قد يكون جاهلا أو يكون مكرها أو يكون متأولا فإذا كان جاهلا الجهل الذي يعذر مثله به فإنه لا يكفر، مثل ذلك الرجل الذي شك في قدرة الله وهو جاهل بهذا، قال لأولادي إذا أنا مت فاحرقوني ثم ذروني حتى لا يقدر علي الله، فجمعه الله قال ما حملك على ذلك يا عبدي؟ قال خوف منك، فأدخله الله الجنة. فقد يصدر من الشخص عبارة كفرية يقولها عن جهل، أن يصدر من بعض الناس كلمة، مسلم تصدر منه كلمة هي قادحة، لكن أحيانا قد لا يكفر بسببه لأنه جاهل، بعض المسلمين قد يحصل منه استهزاء، هو جاهل ما عنده علم فيها، فكيف تحكم عليه بالكفر؟ أيضا قد يكون مكره يقول كلمة الكفر وهو مكره، الله جل وعلا قد جعل الإكراه عذرا، ولذلك أدخله علماء الأصول في العوارض الأهلية، لأن المكره يسلب الاختيار والرضا. يقول جل وعلا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. النبي عليه الصلاة والسلام قال رفع القلم، رفع القلم عن ثلاث، عن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى الحديث الآخر أن الله رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، والله جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. والمقصود بأن أحيانا يكره الإنسان، مثل ما أكره عمار بن ياسر رضي الله عنه حينما أمر بسب النبي عليه الصلاة والسلام تحت تهديد القتل والسلاح وكان يغرقونه بالماء، فسب النبي عليه الصلاة والسلام، فلما جاء قال ما وراءك؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما وراءك؟ قال ما زالوا بي حتى قلت كذا وكذا، فقال كيف تجد قلبه؟ قال أجد مطمئنا بالإيمان، قال إن عادوا فعد، هذه اللفظة محل نظر من جهة الإسناد، لكن إن عادوا فعد، مقصود بأن الله تعالى قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. كذلك قد يكون متأولا، قد يقول كلمة وهو مجتهد، وتأول فيها فأخطأ، فإن هذا لا يكفر، لا يجوز أن يكفر. ولذلك ورد عن بعض الصحابة أنه بقوا يشربون الخمر متأولين. قول الله جل وعلا تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. من الصحابة من عمل بالربا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، متأول في بعض أنواع الربا تأول، فما أحد من الصحابة كفره أو أخرجه من الملة. قد يكون الشخص متأول، ولذلك الحكم على المسلم بالكفر من أعظم الذنوب ومن أخطر الجرائم، نسأل الله العافية والسلام. فالأصل في المسلم الإسلام وهو اليقين، ولا ينقل عن هذا إلا بشروط دقيقة، والتكفير حكم لله تعالى ولرسوله عليه الصلاة والسلام. ليس التكفير ليس لكل أحد أن يطلق كلمة الكفر على الناس أو يجتهد في هذا يقول والله فلان قال كذا، لا لا. حتى لو وجدت الآن شخص قال كلمة كفرية أو عمل عملا كفريا، أحله إلى أهل العلم إلى القضاة، ما لك علاقة أنت، لأنك إذا حكمت عليه الآن أصبحت نائبا عن الله جل وعلا في كفره أو في إسلامه. فاتق الله وخف الله جل وعلا. ونعلم بأنكم طلبة علم بعيدون عن هذا، لكن هناك كثير من الشباب يخفى عليه هذا الأمر، فانصحوهم بارك الله فيكم. ولا يكون تكون العاطفة هي التي تقود الإنسان، العواطف هذه ما تصلح في الأحكام وفي الشريعة، يعني في الحكم في القضايا والمسائل. هاي العواطف هذه إذا لم تضبط بالعلم فإن مهلكة، العواطف إذا ما ضبطت بالعلم الشرعي فإن مهلكة، تردي الإنسان. فانتبهوا لهذا وحذروا الناس، والوقت حقيقة من أخطر الأوقات التي يمر فيها أهل الإسلام، حيث أن انتشرت واستحلها بعض الناس، استحل التكفير الآن، أصبح يعني مثل الحلى في اللسان، هذا مسلم وهذا كافر وهذا كذا وكذا. التكفير لا شك أنه أمر موجود في جميع الأديان والشرائع، حتى قال بعض العلماء دين ليس فيه تكفير ليس بدين. جميع الملل عندها ما يسمى بالإيمان والكفر، جميع الملل جميع الأديان، لكن هذا ليس بهذه الفوضى ولا بهذه العبثية ولا بهذا الأمر الذي الآن أصبح أمر مقلق جدا. فتنبهوا بارك الله فيكم، ونبهوا من وراءكم وعلموهم، وليبتعد الإنسان. والسلامة أن يبتعد الإنسان، لأن الله تعالى يوم القيامة لن يسألك لماذا لم تكفر فلان، ما يسألك. وذكر بعض العلماء قال، انظر إلى ورع أهل العلم، قال لو قام عندي 99 دليلا على كفر شخص ما، ودليل واحد، دليل واحد على إسلامه، لقلت بإسلامه احتياطا، لقلت بإسلامه احتياطا. الآن وللأسف يقوم 99 دليل على إسلامه ودليل واحد على ردته أو كفره، فيؤخذ بهذا الدليل، تسفك الدماء، تنتهك الأعراض. هذا اللي حاصل وللأسف، سبب ذلك الجهل، سبب ذلك الجهل، نسأل الله العافية والسلام. والإنسان لابد أن يعلم بأن موقوف بين يدي الله، وأن الله سائله، ومن أعظم الورطات سفك الدماء. أنت أحيانا ما تباشر السفك، لكن قد تكون متسبب حينما تطلق كلمة مثلا أو تنشر عبارة، مع هذا الفضاء المفتوح الآن من الثورة المعلوماتية هذه الاتصالاتية اللي الآن تصل المعلومة بسرعة، قد تشارك أنت في كلمة من خلال هذه، من خلال وسائل التواصل هذه، في كلمة يسمعها أو يأخذها جاهل غير أحمق، فيسفك فيها دم، فتكون أنت وإياه شريك في هذا الدم والعياذ بالله. فليتق الله العبد، وليخاف الله، وليكثر من الصمت، الصمت خاصة في الفتن، أكثر من الصمت والانعزال والاهتمام بالعبادة والانشغال بنفسه. هذا هو الذي أوصانا به النبي عليه الصلاة والسلام، الحذر من الخوض. مثل ما ذكرت لكم كانت هذه الجروبات وكذا والله نافعة، فيها صلة رحم وفوائد، الآن أصبحت شر. في كل يوم يأتيني شخص يقول اشتجرت مع أخواني وأصدقائي وكذا، ليش؟ يطرحون قضية لو عرضت على عمر لجمع عليها أهل بدر، وتجد الواحد يفتل عضلاته ويعمل عنتريات ويحكم فيها، يحكم في كذا ويحكم في كذا، ولما يوافقه يقصف قصف، ولا يراعي، لا يرقب في أخيه إلا ولا ذمة، لا يقول والله هذا أخوي 10 سنوات و20 سنة، أصدقاء وأحباب. فرقتهم ماذا؟ الجدال المذموم هذا، والمراء الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد. إن شاء الله غدا بإذن الله تعالى نكمل بقية القواعد الفقهية. بعد الصلاة أو بعد الدرس خلي الشيخ سالم يسأل بعد.